بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديثنا يقع في معرفة الله والتوحيد في القرآن. ذكرنا مقدمة وانتهينا منها، ومن هذا اليوم بتوفيق من الله ندخل في صلب الموضوع. عقدنا بحثنا هذا اليوم حول أهمية القرآن في ثلاثة مواضيع: الأول العلم، والثاني التعليم، والثالث المعرفة بالله. ويمكن أن نطرح صياغة البحث بشكل سؤال: ما هي منزلة العلم والتعليم ومعرفة الله في القرآن الكريم؟ أما منزلة العلم فهناك آيات كثيرة تدل على أهمية العلم، كقوله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: اعلموا إن الله يحيي الأرض بعد موتها. وأيضا قوله تعالى: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فإن المستفاد من هذه الطائفة من الآيات الكريمة أن القرآن الكريم اهتم اهتماما بالغا في الغاية بموضوع العلم، ولذلك صدرت هذه الآيات بكلمة اعلموا. هذا على الصعيد الأول. على الصعيد الآخر، هناك آيات ذمت ترك التفكر والتعقل، كما في قوله تعالى: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون. وقوله تعالى: أفلم يدبروا قوله أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. بل أفلم يدبروا القول، يعني القرآن، مقصود من القرآن. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أو طبعا آباءهم الأولين. وهناك آيات بهذه المضامين. احنا باعتبار نريد نختصر في ذكر الأمثلة، وإلا لسنا في مقام التحديد، يعني لسنا في مقام جمع كل آيات الدالة على الحث على العلم، والآيات التي تذم عن ترك التفكر والتعقل، وإنما فقط كنموذج نذكر آية وآيتين. وإلا الباقي الأخوان إذا أرادوا مثلا أن يوسعوا في المادة فيمكنهم أن يستخرجوا الآيات ويجمعوها مثلا، لا بأس أن الأخوان يتفاعلون بهذا مع هذا الموضوع بهذا الشكل، أنه يجمعون كل الآيات. مثلا يقولون في القرآن يوجد مثلا 50 آية يذم عن التفكر على ترك التفكر والتعقل. جيد، يعني واحد يجمع الآيات القرآنية كلها في مقام ذم ترك التفكر والتعقل. بس طبعا احنا باعتبار فقط حذفنا اشارة الى هذه الايات، وإلا حصرها في مقام التحديد جيد، لانه فيها مزية انه نعرف اهمية القرآن بالنسبة لهذا الموضوع، لانه كلما كثر العدد دل على اهتمام القرآن اكثر بان الانسان مفروض ان لا يترك التفكر والتعقل، ودابد انه يتأمل في كل شيء ولا يأخذ الامور بشكل تقليدي. أيضا في طائفة أخرى من الآيات نص على ضرورة التعليم والتعلم، كقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا جمعنا بين الآيات الدالة على أهمية العلم والآيات الدالة على أهمية التعليم والتعلم والآيات الناهية أو الذامة عن ترك التعقل والتدبر، نخرج بهذه الأهمية أن العلم والتعليم والتعلم اهتم به القرآن كثيرا، ولذلك صبت جملة من الآيات في هذا الوعاء وفي هذا النطاق. بعد هذا ننتقل إلى مكانة ومنزلة معرفة الله في القرآن. لأنه إحنا كلامنا في الحقيقة في معرفة الله، يعني في التوحيد في القرآن. بس ولكن قبل ما ندخل في مسألة التوحيد في القرآن، في البداية ينبغي أن نتكلم أن القرآن هل اهتم بمعرفة الله؟ وإذا اهتم بمعرفة الله اهتم بأي شكل؟ لأنه كلما يكون رأينا عن اهتمام القرآن بمعرفة الله أوضح وأكثر وأشد، فهذا راح يدل على ضرورة البحث في التوحيد في القرآن الكريم. بلا إشكال وبلا ريب أن القرآن اهتم بموضوع معرفة الله اهتماما لا يوصف. ونذكر شواهد على هذا الاهتمام الذي غير قابل للتوصيف أو التحديد. غير قابل للتوصيف والتحديد، ويمكن أن يقال أن الهدف الأسمى والأرفع في نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله هو معرفة الله، لأن في معرفته يعرف الله وصفاته وأفعاله، ومن جملة أفعاله بعث الأنبياء والرسل والكتب والأديان، وبتبعهم الأوصياء. فإن معرفة الله شاملة لكل معتقداتنا في أصول الدين وفروع الدين. إيه، لأنه إحنا إذا عرفنا الله، شوف مثل ما أنا شرحته، عرفنا ذاته من خلال القرآن، عرفنا صفاته رحيم كريم ودود غفور غفار جبار كما عندنا في القرآن، من ثم نعرف أفعاله، خالق السماء خالق الأرض خالق الشجر خالق التراب خالق الدواب، ما من دابة على وجه إلا الرزق على الله مثلا، وأمثال هذه الآيات، حتى الرزق بيده، هذا كل الأفعال. من جملة الأفعال بعث الأنبياء وبعث الرسل، من جملة أفعاله إنزال الكتب، هذا كله فعل الله. زين، وفي خلال هذه الكتب والرسل والأنبياء أيضا جاءت الرسائل والشرايع والأديان، وجاءت الأحكام والفروع الدين، كلها في خلال هذا الإطار. لذلك أصلا معرفة الله هي مجموعة المعارف الإلهية التي مركبة من جميع الأديان والكتب والأنبياء والأوصياء والمعصومين كلهم. ولهذا الغاية القصوى والغاية الأسمى والأرفع من نزول القرآن هو معرفة الله. الذي عرف الله عرف نبيه، الذي عرف الله عرف وصيه، الذي عرف الله عرف دينه، الذي عرف الله عرف الكتاب المنزل عليه، كل شيء يعرف من خلال الله. إيه هذا لا هذا بعد طرحهم هذا السؤال. إحنا راح يأتي البحث عن طرق المعرفة وطريقة المعرفة وحصول العلم بوجود الله، هل هو علم حضوري أو علم حصولي، هذا كل بحث راح يجي بالتفصيل. إحنا على كلامنا لا مو في كيف، لا إحنا كلامنا فقط الآن في نتيجة المطلب. إحنا نريد الآن نقول أن معرفة الله ما هي مكانتها في القرآن، بس هذه المعرفة بأي كيفية تحصل وشنو طرقها وشنو نتائجها وشنو الفرق بين الطرق وبها درجات، حقيقة تشكيكية، حقيقة متواطية، هذا كله بحث رح يأتي إن شاء الله في الدروس الآتية. إحنا كلامنا فقط إجمالا نريد نقول أن معرفة الله والعلم بوجوده أعم من وجوده وصفاته وأفعاله، مقصودنا هذا المعنى العام. هذا شنو الدورة في القرآن؟ راح نبين شواهد أن الله تعالى قد اهتم بمعرفة نفسه في القرآن، بس هسه معرفته بأي شكل تحصل، ما هي حقيقتها، ما هي أقسامها، ما هي مراتبها، هذه أبحاث يأتي في خلال المباحث الآتية بقدر الذي الوقت يسع، وإلا احنا مخلينا وحدتين 32 درس، احنا الآن ما أدري 4 دروس 5 دروس أخذناها في هذا المادة وبعدنا استونا دخلنا في صلب الموضوع على درس الخامس، يعني من 32 ايش قد باقي شيخنا؟ 27. والله تعالى شلون اللي نعرفه خلال 27 درس في يوم كيف؟ نعم فلا انا مشكل، هذا فقط بمقدار ما نستطيع نبحث. من جملة الشواهد، وهذا كل الشاهد مهم، يعني هذا خلي يصير فيه الدقة اكثر على أن معرفة الله شكد إلى أهمية في القرآن، من جملة الشواهد أن القرآن جعل الغاية من أمور ذات أهمية بالغة المعرفة بالله تعالى. فإذا كان شيء ذات أهمية بالغة فمقتضى القاعدة أن الغاية من أيضا تكون ذات أهمية بالغة. المورد الأول، الغاية من خلق العالم، طبعا بين قوسين أنا أذكر هذا المطلب، إحنا في الروايات عندنا أشياء كثيرة مثل خلق العالم، في روايات كثيرة عندنا أنه في الروايات بيان لهذا المطلب أن الغاية من خلق الإنسان، الغاية من خلق العالم معرفة الله. زين، لأن بحثنا في القرآن أحيانا إذا نذكر حديث عن الروايات هذا من باب الاستدراك، ولذلك نقتصر على الآيات، وإلا المسألة في الروايات كلش واضحة. زين، نقول أن نشوف في القرآن أكو هناك شيء يدل على الغاية من خلق العالم ومعرفة الله أو لا، وإلا في الروايات هذا مسلم موجود في الروايات، خلق الإنسان، خلقته كما في مضمون رواية أنه خلقت الأشياء لأعرف أو كنت كنزا مخفيا. نعم، فالروايات المسألة واضحة، بس ولكن احنا ليش نركز، نريد نشوف القرآن شو يقول، وإلا في الروايات عندنا روايات كثيرة بالمئات رواية عندنا حول هذه المسائل. فالأمر الأول، الغاية من خلق العالم معرفة الله كما قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعطيكم المصدر. نعم، سورة الطلاق آية 12. نعم. المورد الثاني الغاية من بعث الأنبياء والرسل. فإن بعث الأنبياء والرسل لهداية البشر أمر مهم جدا، وجعلت الغاية لهذا الأمر المهم معرفة الله. أحسن عملا بني. لا يعني هناك نقول أيكم أحسن عملا، لأنه حتى نميز بينكم أنكم من يكون منكم ثابت على الإيمان. أي صح. أي نعم. يخف صحيح، بس ولكن باعتبار أن الغاية الله تعالى، حين نعتقد في معتقداتنا أن الله تعالى حكيم، نحن والمعتزل اعتقادنا أنه ليس مثل الأشاعرة الذين يقولون الحسن والقبح العقلي. احنا حسب اعتقادنا بقضية الحسن والقبح العقلي التي هي من أمهات المسائل العقلية، أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يمكن أن يصدر منه فعل بدون غاية. زين، خلق لكم الموت والحياة، يعني شنو الغاية؟ طبعا هسه الآية مدل على الحصر، وهذا ما أكون نكتة، وبعض مرات احنا نذكر الآية ونتصور أنها حاصرة، لا مو حاصرة، من جملة الغايات التي تترتب أو تتعلق بالموت والحياة مسألة شنو؟ البلاء وتهذيب الإنسان، لأن الإنسان أحيانا يفقد أبيه، يفقد أمه، يفقد ولده، يفقد عزيز شخص عليه، فهو أمام هذا البلاء شلون يتعامل؟ يصبر، يمشي على الخط المستقيم، يمشي على الإيمان، أو لا أنه ما يتحمل ويعصي ويكفر لا سمح الله. مسألة الجهاد تدخل في هذه الآية. النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر المسلمين بالجهاد، فهو الحال أن بعضهم كان يعتذر، فهو الجهاد أيضا موت وحياة، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن كان يقعون في منطقة الاختبار وبعضهم يرسل يقول أنا ما أريد أترك أهلي، ما أريد أترك وطني، ما أريد الموت. أي بس ولكن ما يستفاد منها الحاصل شيخنا.
يعني
على رأي
صاحبنا يقول هي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول ألا تتعارض مع المنهوم وما خلق كل جنة والإنس إلا ليعبدون. فيقول هل أن ما نقول أن العبادة تساوي البلاء؟
اي بس ولكن مع ذلك ما يمكن موافقة على هذا الرأي، لأن العبادة فيها درجات، وكل درجة
وأرفع درجة التي ينالها الإنسان عن طريق
البلاء ماكو مانع. إيه بس ولكن العبادة ليست بلاء. إيه هو الكلام هذا. شوفوا العبادة هي الخضوع والخشوع لله تعالى بمفهوم العام. هذا الخضوع هذا الخضوع والخشوع يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى معايير، من جملة معايير البلاء أنه نشوف هذا العبد واقعا خاضع وخاشع في البلاء أو ليس خاضعا وخاشعا. بس باللسان يقول أنا خاضع وخاشع. أكو واحد أنا مرة التقيت ويا واحد من الشباب يقول سيدنا شو وقت ما الله يوسع علي أصلي، وشو وقت ما يضيق علي أترك الصلاة؟ هذا عندنا نزاع ويا الله تعالى. يتصور أنه الرزق
هذا يوم الله يحب يعطيه ويوم ما يحب يعطيه. فكان يقول ايش بقد ما اربح بالمعامله مستانس اجلي البيت واصلي اول الوقت، وايش وقت ما اخسر اترك الصلاه خارج مده. هذا بعد شو يسوي؟ هو هذا من جمله المعايير. والا العباده بالمفهوم العام، وخصوصا كمان ان شاء الله راح نشرح في مساله الفطره، وان شنو حقيقه الفطره، وان الفطره كيف تدعو الانسان نحو الله، راح نوصل الى مرتبه من التفسير الفطره بحيث انه اسئله البلاء هاي راح يصير من المقدمات والمبادئ اصلا تخرج عن حقيقه الارتباط بالله تعالى. ولا هذا كلام صاحب الميزان لا باس به، بس ولكن ما يقدر واحد يوافق عليه بشكل عام، فيها مجال للمناقشه. الغايه من بعث الانبياء والرسل كقوله تعالى، طبعا انا اكد على هذا المطلب، احنا نختصر يعني في ذكر الايات والا ليسنا في مقام الحصر والعد، كقوله تعالى كما ارسلنا. نعم، الغاية من بحث الأنبياء كقوله، نذكر شاهدا من القرآن، كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم يتلو عليكم، عفوا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، الخطاب يكون لليهود أو النصارى، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الموضع الثالث، الغاية من معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المقصد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه لنريه من آياتنا إنه، يعني شنو؟ يعني الهدف أن الله، أن النبي معرفته تزداد بالله تعالى. نعم، لنريه من آياتنا وهو السميع، إنه هو السميع البصير. يعني سموه مو قلة في شأن النبي، يعني الغرض من الآية أنه نبين للنبي كثير من عالم الملكوت، وأن الله تعالى يسمع ويبصر ويرى كل شيء، والحالات التي رآها النبي في حديث المعراج كلها تدل على هذا المعنى، أن النبي كثيرا ما كان يسأل جبرائيل في مواقف كثيرة، وجبرائيل كان يشرح له أن هذا من أمتك فعل كذا ويعذب كذا وهذا كذا، وهذا كله يزداد أو يوجب ازدياد المعرفة بالله والإيمان بالله تعالى. شلون يعني؟ لا لا، هو هذا حقيقة، لا ماكو مانع، لا ما ممكن هاي. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وآله في قضية المعراج من مسجد الأقصى عرج به إلى السماء، يعني جبرائيل حسب الرواية الموجودة عندنا أو بعض الروايات أن جبرائيل كان ينتظر وجود النبي في تلك الليلة أن يأتي من مسجد الحرام إلى مسجد الأقصى، فعندما وصل النبي إلى مسجد الأقصى، سعنا في الروايات أنه في المسجد الأقصى النبي صلى جماعة في بعض الروايات، صلى جماعة بجميع أرواح الأنبياء والأوصياء والرسل كلهم نزلوا وصلوا خلف النبي صلاة الجماعة، من ثم النبي صعد به أو أعرج به إلى السماء بواسطة جبرائيل. ولهذا هذا العوالم التي شفاها النبي ما شافها في سماء الدنيا، ولو شفاها في سماوات أخرى حسب روايات المعراج، في السماء الثانية رأى كذا، في السماء الأولى. وظاهرا أن هذه السماوات السبع في عالم الملكوت هاي مو السماء المادية التي احنا نراها، وإلا احنا نراها فقط نجوم وسيارات وليس شيئا أكثر من ذلك. هذا بعد في محله حديث المعراج. وعلى صعيد آخر حدد القرآن الكريم درجات القرب إلى الله تعالى بمراتب المعرفة به. كما في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعلى صعيد ثالث أو الرابع، نعم، جعل القرآن مفتاح الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة المعرفة بالله تعالى والتفكر في معرفته، كما قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فإن هذا كلام صدر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أعداءه المعاندين والغامسين في الكفر والشرك، وأكد عليهم أن الطريق الوحيد لإصلاحكم هو التفكر والتدبر الذي يوصل إلى معرفة الله. لذلك تجد أساس الثورات الشعبية في العالم هو التغيير الجذري في ثقافة وتفكير الأمة والشعب. ولعله يشير إلى هذا الأساس قوله تعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم نعم صحيح. فنستفيد من هذه الآيات أن القرآن يقول إن مصدر الإيمان هو معرفة الله، وأن الإيمان إذا اعتمد على معرفة الله الصحيحة لا يتزلزل أبدا. كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى آخر الآية. بعد من أذكر لأنه السجدة تصير هنا واجبة، أو الآية الأخرى وكقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهم مصدر لتجسيد وترسيخ الإيمان في النفس هو العلم والمعرفة بالله تعالى. لذلك القرآن حصر خشية الله في العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة الإنسان عندما يدقق في القرآن يشعر بلذة خاصة أن هناك روح واحدة موجودة في كل الآيات، لأن المنبع واحد وهو الله تعالى. القرآن يقول لو كان القرآن من قبل من غير الله لوجدوا فيها اختلافا أو لوجدوا فيها فسادا، هذا واضح. يعني لو كان النازل على النبي قرآن مثلا من مجموعة أشخاص أو من مجموعة إله أو من مجموعة منابع أو مصادر، ما تشعر وجدانا أن هناك أكو روح واحدة موجودة في كل الآيات وهناك ارتباط وثيق بين الآيات. قرآن ما يمكن أنه واحد يجزأ في تفسيره ويقول هذه الآية على حدة وتلك الآية على حدة، كل الآيات فيها ارتباط، بس ولكن الارتباط على حسب درجات وعلى حسب المراتب من الوعي والفهم من الآيات. أحيانا في بعض المراتب الإنسان ما يلتفت إلى الارتباط، بس ولكن إذا تعمق يلتفت. الآن لاحظوا إحنا الآن في خلال هذا البحث أكثر من 10 آية استخرجناها من القرآن، وحسب الظاهر لو جعلنا كل آية في باب فهي تدل على مفردة معينة، ولكن كلها مرتبطة في إطار واحد وهو أن معرفة الله ما هي أهميتها في القرآن. ولذلك ترى أن الله تعالى مثلا تارة يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، تارة يقول والراسخون في العلم، تارة يقول الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتارة يتكلم عن المعراج، وتارة يتكلم عن خلق السماوات والأرض. والحال أنه لو جعلت الآيات كل واحدة واحدة ما وصلت إلى هذا الارتباط بين هذه الآيات. ولهذا نحن نرجح حسب تحقيقنا في تفسير القرآن أن التفسير الموضوعي في القرآن أفضل من التفسير الترتيبي. وأنا الآن حديثة في التفسير الموضوعي، أنا نتكلم عن التوحيد في القرآن، لأن نتائج التفسير الموضوعي نتائج جدا جيدة ومبهرة للعقول. عندما واحد يصل إلى نتائج التفسير الموضوعي يطرح موضوع واحد في القرآن ويريد ينظر إلى هذا الموضوع من منظار كل الآيات القرآنية، لا من منظار آية واحدة أو قضية شخصية أو سورة واحدة. فنتائج هذه النتيجة، يعني احنا جئنا بآية تدل على خلق السماء والأرض، جئنا بآية تدل على المعراج، جئنا بآية تدل على بعث الأنبياء، جئنا بآية تدل على درجات العلم واليقين والإيمان، جئنا بآيات تدل على صفات أهل العلم، وجئنا بآيات تدل على خشية أهل العلم، ولكن كلها مجتمعة في إطار واحد، أن الموضوع هو الاهتمام بمعرفة الله تعالى. خلنا نأخذ، إحنا بعد راح نختصر لأنه كان عندنا بعض التفاصيل بعد لا نتوقف عندها. خلنا نأخذ النتائج هذا البحث، لأن هذه النتائج كلش مهمة بصورة موجزة. أنا أشير إلى النتائج. النتيجة الأولى، إن طبعا هناك هواية أكون نقاط إحنا غفلنا عنها، يعني غفلنا عنها من باب التعمدها، من باب نمشي في البحث لنوصل إلى مقاطع لا بأس بها، وإلا أن نتوقف فيها يأخذ وقت كثير. النتيجة الأولى، بس أنا أرجو من الأخوان إذا صار لهم مجال عندما نحن نطرح النتائج في الليل في المطالعة، هم يوسعون في الارتباط بين النتائج وبين ما تقدم من البحث. قد أن هناك بعض النقاط إحنا ما أشرنا إليها إلا بإشارة كلش ضئيلة، فما تكون النتيجة واضحة عندكم، ولكن هناك أكو ارتباط بين النتيجة وبين البحث الذي تقدم. فإذا كان عندكم مجال للمطالعة والتوسعة جيد. النتيجة الأولى، إن طريق المعرفة مفتوح أمام كل إنسان. وكل واحد منا حسب قابليته وجهده يمكنه مواصلة الطريق إلى معرفة الله. هي هاي النتيجة، إذا أريد أتعمق فيها هذا تحتاج إلى دروس، مو درس واحد. هي هاي النتيجة مش قد باختصار احنا بيناها، بس هاي كلها تخرج من الآيات، كلها تخرج من الآيات، خصوصا إذا ضممنا إلى الآيات الروايات التي تفسر هذه الآيات التي نحن شرحناها، توصل إلى هذه النتائج كلها بالدقة. بس احنا كلها بالاختصار قاعد نبين. النتيجة الثانية، إن تقييم شخصية الإنسان وتفضيل بعض أفراده على البعض الآخر له صلة مباشرة. وتفضيل بعض أفراده على البعض له صلة مباشرة بدرجات المعرفة بالله تعالى، وكشف أسرار هذا العالم. النتيجة الثالثة، وجدا رائعة هذه النتيجة الثالثة، دققوا في هذه النتيجة الثالثة، وإذا صار عندكم مجال مثل ما ذكرت وسعوا في ارتباط هذه النتائج بالآيات التي تقدمت. النتيجة الثالثة، على الرغم أن الإنسان يملك ضعفا في شتى جوانب حياته، ولكن الباري تعالى وهب له قابلية أن يعرف ربه بحسب طاقته ومواهبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طبعا مع هذا القانون، بس هذه مزية وفضيلة للإنسان
أن الإنسان من حيث العمر ضعيف، من حيث المكان ضعيف، من حيث الزمان ضعيف، من حيث جميع الجهات، ولكن مع ذلك الله أعطى هذه الشخصية أنه تقدر أن تعرفني. وهذا مهم جدا، مهم أن الإنسان الذي خلق ضعيفا من جميع الجوانب ولكن إلى هذه الأهلية والقابلية أن يعرف الله تعالى. هسه أكو كلام هذا بين قوسين فقط أنا أشير، المعرفة تنقسم إلى قسمين، المعرفة التكوينية، ما من شيء إلا يسبح بحمده. إحنا مو كلامنا في المعرفة التكوينية، كلامنا في المعرفة التشريعية، يعني وهب للإنسان عقلا، هذا العقل يتمكن أن يعرف الله ولو بحسب طاقته ومواهبه، كل عقل بحسبه. والحال أن الإنسان موجود ضعيف في شتى جوانب حياته. إذا ما كانت المعرفة ميسورة لله، لماذا هلقد آيات تؤكد على المعرفة؟ هذا يستلزم منها اللغو لا سمح الله. النتيجة الرابعة، إن السبيل الوحيد للفوز على المصاعب والتحديات في الحياة البشرية معرفة الله، وكلما اشتدت وقويت المعرفة قلت المصاعب وكان الفوز عليها أسهل وأسرع. نذكر نكتة في نهاية هذه النتائج، نقل عن بعض المحققين من علمائنا أن الآيات القرآنية النازلة في شأن العلم والمعرفة بالله تعالى تبلغ 700 آية، وآيات الأحكام تبلغ ما يقرب من 500 آية. وهذا يكشف عن أن القرآن اهتم بموضوع العلم والمعرفة أكثر من الأحكام الشرعية. طبعا نحن ذكرنا نقلة لأنه فيها إشارة إلى وجه الضعف، بس ولكن أنا ذكرتها من باب التأييد. نحن إن شاء الله في الدروس الآتية راح نصل إلى نتيجة أن كل القرآن في طريق معرفة الله، مو 700 آية. فراح نعطي رؤية واضحة عن مفاهيم قرآنية بحيث نصل إلى هذه النتيجة أن كل القرآن منصب في طريق معرفة الله. بس ولكن هسا حسب الفهم العادي أو العرفي أو المألوف والمأنوس في الأذهان، لا بأس هذا النقل أن نخصص 700 آية وآيات الأحكام ما تقرب من 500 آية. والحمد لله رب العالمين.